فهل ينعقد لهذا الفعل الذي قام به دلالة على الحكم الشرعي أو لا؟
لو صدر عن المعصوم
فعلا من الأفعال، فهل ينعقد لهذا الفعل الذي صدر عنه دلالة على الحكم الشرعي أم لا تنعقد له دلالة؟ وإن كان له دلالتان فما هو مقدار هذه الدلالة؟ هل يعين واحدا من الأحكام التكليفية الخمسة؟ أم يدل مثلا على جامع الإلزام؟ أو على جامع الرجحان؟ بس على جامع الإلزام فيها مشكلة، يعني الجامع الإلزام يعني ما يشمل الوجوب والحرمة، ما في فعل. فلذلك التعبير الصحيح على جامع الرجحان مثلا، يعني الأعم من الوجوب، أو لا يدل على ذلك أصلا. إذن هذا محل الكلام في المسألة. قبل أن نتعرض للحالات التي ذكرها المصنف، نلفت إلى هذه الخصوصية. هو المصنف حيجي يحكي عنه أن الفعل له خصوصية عن القول، فإن القول له لسان، إذ هو يعتمد على ألفاظ، وهذه الألفاظ معدة للدلالة، يستخدم ألفاظ اللغة، واللغة هيئت هذه الألفاظ ووضعتها لتكون دالة على معاني، أو جعلت لها علاقات مثلا تكون بسببها دالة على معاني أخرى كعلاقات المجاز وما شكل ذلك. اما الفعل فهو ان كان دالا فهو دال صامت لا لسان له، يعني ليس الفعل من الوسائل المعدة للدلالة. الفعل بما هو فعلان مجرد سلوك فردي قام به الشخص، ليس من الوسائل التي يعدها النوع العقلائي لتكون دالة على معنى.
ولكن بعض الأحيان يكون دال
عنه بما هو فعل، يعني نظر إلى الفعل. هل أي فعل؟ أي فعل من الأفعال غير القول غير الألفاظ؟ القول والألفاظ والكلام وما شكل ذلك، هذه كلها نوع العقلاء يتعامل معها على أساس أنها دالة، أنه لها مدليل، بخلاف الفعل. هلأ أنت وعم تعمل أي شيء مثلا، أنت عم مثلا فتحت الكتاب أو سكرت الكتاب، لا تنتظر عادة أن يكون لفعلك هذا مدليل. هذا فرق أساسي بين الفعل والقول، أن القول دال وضعا، يعني موضوع للدلالة، مهيئ للدلالة، معد للدلالة، وله لسان، يعني بمقتضى أنه موضوع للدلالة مهيئ لها فهو له لسان وليس دالا صامتا، بخلاف الفعل فإنه ليس معدا لذلك فيكون دالا صامتا. يعني إن كان دالا إن ثبت كونه دالا فإنما هو من قبيل الدال الصامت. لذلك من المتوقع جدا في هذا البحث الذي بين أيدينا أن النتائج لن تكون حاسمة. كيف يعني؟ يعني لن نجد فعلا مثلا يعين الوجوب لنفترض، أو يقول لنا هذا وجوب وهو وجوب كفائي، ما فينا ناخذ تفاصيل، عليكم السلام، تفاصيل الحكم الشرعي من الفعل. مرد السبب أو السبب في ذلك يرجع إلى هذا الفرق الذي ذكرناه بين الفعل والقول، أنه دال صامت. ويصطلح على الدال الصامت في كلمات القوم باسم الدليل اللبي في مقابل الدليل اللفظ. هلا لا هونك شيء ثاني. هون نحن عم نحكي عن الدليل على الحكم الشرعي. الإجماع دليل على الدليل على الحكم الشرعي. دليل على الحكم الشرعي نحن عنا إما القرآن وإما السنة. هلا العقل في خلاف، إنه العقل هل يوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه أو لا يوصل إلى مثلا إلى السنة، يعني في خلاف إنه في دليليته مستقلا أو لا. القدر المتيقن بين المسلمين جميعا هو دليلية الكتاب والسنة. على كل حال
الدليل الصامت هو الدليل يسمى بالدليل.
الآن الدليل الصامت يسمى بالدليل اللبي في مقابل الدليل الله. إذا اتضحت هذه المقدمة ندخل في تفصيلات الكلام الذي ذكره المصنف. لو صدر عن المعصوم فعلان، طبعا المعصوم عندنا ما في داعي نذكر، يعني المعصوم عندنا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يسري حتى إلى الأئمة من ولده عليهم السلام، بل يشمل حتى غيرهم كالسيدة الزهراء عليه السلام التي هي قدر مطير لا شك في عصمتها. هلا في عصمة آخرين كالسيدة زينب عليه السلام أو كلامه، يعني أنه هل بلغت مرتبة العصمة التي للمعصومين 14 أو لا، محل بحث بين، يعني محل بحث بين العصمة الاكتسابية يعني اللي بيعبروا عنها.
محل بحث قصدي هل في حدا بقول بلغت
في علم الكلام، هلا أنها بلغت أنها ليست بنفس مقامهم هذا قطعا، بس أنه من ناحية العصمة
هل يصدر عنها خطأ؟
يعني هل عصمتها على حد عصمتها حيث يكون فعلها وقولها وتقريرها حجة؟ بس لا أعرف قائلا بذلك، بس أنه بدأ بحث منفصل غير أنه يمكن الاحتجاج بقولها وفعلها. ممكن
بزمن ممزع العابدين كانش ممزع العابدين قادر وصل أحكام فكانت هي تقوم مكان.
إيه ممكن، بس إنه حجيتها حينئذ حجية قولها أو فعلها مش من باب عصمتها، بل من باب إنه مبلغ عن المعصوم. نحن نحكي عن حجيتها الذاتية.
حتى إنه فعلا صار المعصوم. هي عالمة غير معلمة، فاهمة غير مفهمة، بتستدل
بالشيء. كيف ما كان، بس أنا شخصيا ما بعرف يعني حدا بيقول هذا، بس إنه ما بعرف ممكن يكون في حدا.
بس إنه أكيد مش قول معروف.
إيه مش قول معروف، نعم. كيف ما كان، إذا كلامنا في المعصومين عموما عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا لو صدر عن معصوم فعل من الأفعال فما هي دلالته وما هو مقدار هذه الدلالة، يعني أو فهل له دلالة وما هو مقدار هذه الدلالة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يفرض حالات في المقام. الحالة الأولى أن يصدر الفعل من المعصوم عليه السلام ويكون هذا الفعل مقرونا بقرينة، إما حالية أو مقالية، تدل هذه القرينة على أن هذا الفعل الذي قام به المعصوم هو فعلان صادر منه بقصد التعليم للناس. إذن فعل صدر من المعصوم لكن رافقت هذا الفعل قرينة، هل هذه القرينة مرة بتكون لفظية مرة بتكون مقامية حالية. هذه القرينة على ماذا دلت؟ على أن المعصوم إنما ارتكب هذا الفعل وقام به لأجل أن يعلمكم، مثلا كما لو قال النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا، يعني التي يستفاد منها أن صلاتي تستطيعون أن تتعلموا منها. هذا فعل النبي. طبعا نحن ما بدنا نتمسك بصلوا، يعني ما بدنا تكون القرينة بشكل أن تكون هي الدليل، قرينة فقط حدها يعني عشانك المثال شوي مش دقيق. القرينة يجب أن تكون بحدين إنه هذا الفعل الذي صدر هو صاحب الدلالة.
يعني حتى لو ما كان لو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة.
مثلا حتى لو لم يقل مثلا قال هكذا سأعلمكم اليوم الصلاة لنفطر وصلى ففعله هو محل الكلام. ما معنى نستفيد من القرينة اللفظ؟ وقد تكون قرينة حالية فحينئذ الأمر أسهل. أو كما لو قال الإمام عليه السلام ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا اللفظ لا يدل على شيء، يعني ما في دلالة على، لكن الفعل والكيفية. فهذا فعل صادر من المعصوم عليه السلام، لكنه كان مقرونا بقرينة من هذا القبيل تدل على كون الفعل تعليميا صادرا بقصد التعليم. حينئذ لا شك ولا ريب في أنه ينعقد لهذا الفعل دلالة، لكننا لا نستطيع أن نحدد ما هي هذه الدلالة بشكل عام. ما فينا نعطي قاعدة عام نقول كلما رافقته قرينة فهو دال على كذا، لا نستطيع أن نستخرج مدلولا له بنحو القاعدة العامة، بل حينئذ حاله في الدلالة يكون تبعا لحال تلك القرينة التي قال.
بس ما تشكف
يا عمنا يعني عم نقول مثلا عندما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أو مثلا سأصلي أمامكم حتى تتعلموا. طب هون القرينة واضحة أنها في مقام الصلاة الواجبة، فحينئذ يحمل يدل هذا الفعل على الصلاة الواجبة على الوجوب. أو مثلا هاي سأذكر لكم كافة الأجزاء والشرائط ثم صلى، فكل ما جاء به حينئذ فهو من الأجزاء أو من الشرائط. فهون الدليل يتحدد مقدار دلالة هذا الفعل بحسب القرينة، لأنه نحن عم نفرض حينئذ قرينة خاصة. هذه القرينة قد تختلف بحسب المقامات والأحوال. مثلا ألا أخبركم بوضوء رسول الله، فوضوء رسول الله لم يكن يقتصر قطعا على الواجبات، قطعا وضوء النبي كان فيه مستحبات، فبعض الأفعال التي أتى بها إذا مستحبة. فهذه الدلالة التي لهذا الفعل تحددها القرينة التي اقترنت بذلك الكلام. بعبارة أخرى، نحن في علم الأصول مرارا ذكرنا لا نتحدث عن موارد قيام القرائن الخاصة، فهنا فرضنا وجود قرينة خاصة على كون الفعل صادرا بقصد التعليم، فهذه القرينة هي التي تحدد أن هذا الفعل هل هو في مقام الوجوب أو في مقام الاستحباب ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس فللفعل دلالة، إلا أننا لا نستطيع أن نحسم النتيجة على سبيل القاعدة العامة، بل نقول لابد حينئذ من النظر إلى ذلك الفعل بحسب ما تؤدي إليه القرينة. هذا دور الفقيه حينئذ، شغل الفقيه يرحمكم الله ليس شغل الأصول. إذن هذه هي الحالة عمليا في علم الأصول، هذه الحالة لا تفيدنا شيئا، يعني ما لا نستطيع أن نفدي فتوى أصولية هنا في المقام. نقول الفعل الصادر مقرونا بقرينة كذلك فهو دال على الحكم الكامل.
قلت تابع للقرينة،
تابع للقرينة، ودور الفقيه هو النظر في القرار ليس دور الأصول. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتجرد الفعل الصادر من المعصوم من قرينة كذلك، يعني من القرينة التي تحدثنا عنها. ما في قرينة تدل على كون الفعل صادرا بقصد التعليم، لكن كان هناك احتمال معتد به يفيد هذا الاحتمال أن هذا الفعل الصادر عن المعصوم هو من مختصاته بما هو معصوم.
في احتمال
أن يعني يكون هناك احتمال. إذن الفعل صح صدر من دون قرينة تدل على قصد التعليم، لكنه يوجد احتمال معتد به. قد يكون احتمال معتد، مش والله الاحتمال العقلي عم نحكي عنه، احتمال ناشئ مثلا من الارتكازات التي تحصل لدى المتشرعة.
قرينة بس غير القرينة المقالية
والحالية. نعم بس تعد قرينة خاصة. إذن أن يكون هناك احتمال معتد به على أن هذا الفعل الصادر من المعصوم هو من مختصاته، من مختصات مقام العصمة أو مقام النبوة مثلا، كما لو تزوج النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من أربع وهو تزوج بأكثر من
مثل صلاة الليل أو السواك،
كوجوب السواك، كوجوب صلاة الليل، صلى صلاة الليل يوميان. لكن نحن مثلا كمتشرعاء أنه كعارفين شوي أو مطالعين شوي، هناك احتمال معتد به أن هذا من الأحكام المفروضة على النبي خاصة أو على الإمام خاصة، مثل ما أحكام كثيرة هلأ فيها كان، مثل مثلا الحكم الذي يقال إنه نسخ أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة عندما تريدون أن تناجوا النبي، أو مثلا سد الأبواب كلها إلا بابه إنه بالنسبة لي الأمير عليه السلام، وهكذا. فإذا هذا الفعل الذي يحتمل احتمالا معتدا به أن يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه، هذا الفعل لا شك ولا ريب في أنه لا تنعقد له دلالة أصلا على شيء من الأحكام الشرعية، لأنه إن أريد الاستدلال به على عدم الحرمة فهي عدم الحرمة بالنسبة للنبي، يعني ما فينا نستدل فيه على شيء لإلنا، لأنه إن كان حراما إن كان مثلا واجبا فوجوبه ليس علينا، وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان مستحبا فاستحبابه له صلى الله عليه وآله، إن كان مثلا مباحا فهو مباح له، لأن المفروض أن هذا الاحتمال المعتد به حاكم في المقام، أنه يحتمل يعني يدل على الوجوب، يدل على الجواز مثلا، يدل على الاستحباب، إلا أنه مع ذلك فلا نستطيع أن نستفيد منه شيئا بالنسبة إلينا.
تقدم لنا أن ملاكات الأحكام نفسها للمصلحة،
في مصلحة للنبي،
في مصلحة للنبي، فيش مصلحة للنبي
ممكن، يعني الزواج بتسعة مثلا، تسع نساء في مصلحة لنا.
صلاة الليل،
صلاة الليل مثلا من قال في مصلحة ملزمة لنا؟ في مصلحة ملزمة للنبي، إن النبي صلى الله عليه وآله في أطوار تكامله وعروجه مثلا الروحاني والنفساني هناك مصلحة ملزمة له، بس مصلحة ملزمة يفوت الميلاد بالنسبة له.
التكبيرات السبعة الأم
أيضا، نعم
صلاة
الميت، الأمثلة كثيرة. فهذه يعني لا يستفاد، إنما يستفاد وجود الملاك الخاص في حقه هو صلى الله عليه وسلم، لا يستفاد أكثر منه. رب فعل هو مباح للنبي وهو حرام عليه مثلا، يعني يجوز، يجوز أن يكون واجبا عليه لكنه مثلا مباح بالنسبة إليه أو مستحب بالنسبة إليه.
معاش سبب من المحبوبية الله سبحانه وتعالى أو المبغوضية مثلا على حد سواء؟
لا، هي محبوبية للفعل، ما نحن المحبوبية بالحمل الشائع لا نستطيع أن نفككها. الملاك شو هو؟ مش المحبوبية بالحمل الأول، مش مفهوم المحبوبية، المحبوبية بالحمل الشائع، محبوبية بالحمل الشائع لا نستطيع أن نفككها عن متعلقها، عن موضوعها، عن شروطها، لا نستطيع أن مثلا أن نقول الحج محبوب مطلقا ولو لغير المستطيع، من أين؟
أو اللحم الميتة حرام دائما.
فعلى كل حال، فلذلك لابد من النظر في الملاك إلى المضاف إليه، يعني إلى الموضوع، موضوع هذا الحكم. بما أننا فرضنا أن هذا يجوز بنحو الاحتمال المعتد به أن يكون من مختصات النبي، فلا نستطيع أن نستفيد منه شيئا بالنسبة إلينا، فهو بالنسبة إلينا مسلوب الدلالة. هذا الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة. في الحالة السابقة ليس الفعل مسلوب الدلالة، لكن دلالته ليست دلالة نوعية عامة، بل تبع للقرار. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يكون الفعل الصادر عن المعصوم عليه السلام مقرونة بقرينة كالتي ذكرناها، ولا يحتمل في مورده الاختصاص بمقام العصمة. لكن كان هذا الفعل فعلا عباديا، يعني كان واحدا من العبادات التي تنتمي إلى أبواب العبادات المعروفة المقررة في الشريعة. كما لو فرضنا مثلا أن النبي صام يوم الجمعة أو صام يوم عاشوراء مثلا، عم نفرض نحن
كان كل جمعة يصوم مثلا
الآن قبل ما نحكي عن التكرار، بعدنا عم نحكي بس عن مجرد صدوره. فهذا الفعل هل يدل على شيء أو لا يدل على شيء؟
أو كان يكره صوم عاشوراء؟
ها؟ عم نحكي بعدنا بالفعل، تارك ما وصلنا.
كمان الفعل.
طيب. إذا كما لو صام أو كما لو صلى لنفترض على مفترق الطرق أو على قارعة الطريق اللي في نهي مثلا. هلا صار في نهي بصرف النظر عن النهي. أو صلى مثلا تحت الأشجار المثمرة، أو صلى مثلا خلف النار، أو صلى وكان مثلا على الحائط صورة، الكل يعني عم نفرض أمثلة ونشوف إلى دلالة. فالفعل الصادر هنا يتميز بأنه فعل عبادي، يعني هو عبادة من العبادات المعروفة، ولم يكن هناك ما يثير فينا احتمال الاختصاص، ولم تكن هناك قرينة على التعليل. في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه يستفاد من هذا الفعل الرجحان.
جواز بمعنى
العام؟ لا، الرجحان مش الجواز بمعنى العام، الرجحان الذي يعم الواجب والمستحب. ولا يستفاد مجرد الجواز والإباحة، لا يستفاد مجرد الجواز والإباحة. لماذا؟ لأن معنى كون الفعل عبادياً هو أنه لا يقع إلا على وجه الرجحان. بعبارة أخرى، العبادة يدور أمرها بين أن لا تكون ثابتة في الشريعة وبين أن تكون راجحة، أي واجبة أو مستحبة. ليس لدينا عبادة مباحة فضلا عن المكروهة أو المحرمة. هذه الصلاة إما هي صلاة تقرها الشريعة فهي واجبة أو مستحبة، وإما لا تقرها الشريعة أصلا فيكون من التشريع المحرم حينئذ.
الالتزام بالحكم، الالتزام بالحكم الشرعي، مش هو العبادة نفس العبادة؟
لا، العبادات مقصود من الأفعال العبادية، من الأفعال التي يشترى، علم أنه يشترط فيها، سيأتي يعني التعبد في مقابل التوصل الذي لا يتحقق الامتثال فيها إلا بقصد إلا بقصد القرب. فإذا هو من قبيل الأمور العبادة. إذا يدور أمر العبادات بين أن لا تكون ثابتة في الشريعة أصلا وبين أن تكون ثابتة على وجه الرجحان، يعني فرض ثبوتها مساوخ لفرض رجحانها. إن أنكرت الرجحان فأنت تنكر الثبوت. فرض ثبوتها مساوخ لفرض رجحانها، فمن ينكر رجحانها فهو ينكر ثبوتها، إذ لا تقع العبادة إلا على هذا الوجه. ما عندنا عبادة مباحة. نعم، قد يتسامح ويقال هذه الصلاة مكروهة، كأن يقال مثلا يكره الصلاة في الحمام
نقص الأجر.
هلا هون بيحملوها على محامل، إنه الكون في الحمام حال الصلاة مثلا هو المكروه لا نفس الصلاة، أو إنه مثلا بمعنى قلة الثواب، فهناك محامل عديدة. أما كراهة متعلقة بنفس الفعل العبادي هذا ليس لدينا فضلا عن الحرم. إذن إذا كان الفعل الصادر عنه عليه السلام فعلا عباديا ولم تكن قرينة ولم يكن احتمال الاختصاص، فإنه يستفاد حينئذ الرجحان. لكن هل يستفاد الرجحان الاستحبابي أو الرجحان الوجوبي؟ بحسب الظاهر لا يستفاد أحدهما، يعني لا تعيين لأحدهما.
أنا بس كيف إن إحنا ما في إنه عبادة إذا هو بيقول يعني أنا
من هو أنا بينت ليش إنه شو المقصود إنه هذا واحد من الفعل يندرج في باب من أبواب العبادات المعروفة في الشريعة، كما لو تصدق بصدقة أو مثلا حج أو مثلا طاف حول البيت أو لنفترض صام، واحد من أبواب العبادات المعروفة التي ثبتت عباديتها. الكلام في هذا المصداق. الآن هذا المصداق الصلاة، لو صلى مثلا على مفترق الطرق أو على قارعة الطريق يقال يكره الصلاة هنا.
أنا الأذان لا يقع إلا راجع
ما هي العبادة هكذا. فحينئذ يستفاد الرجحان. لكن هل يتعين كونه وجوبيا أو استحبابيا؟ مصنف ما تعرض لذلك. بحسب الظاهر الفعل بما هو لا يعين وجه الرجحان، يعني ما بيقلنا هذا الرجحان وجوبي أو رجحان استحباب. لكن هناك نقطة ينبغي أن نلتفت إليه، إلى أنه وهي يعني وإن كان مصنف ما ذكر، وهي أنه بحسب الظاهر، بحسب التتبع في الواقع العملي للأحكام الشرعية، ليس لدينا وجوب ثبت بدلالة الفعل. يعني بعبارة أخرى، الشريعة لم تترك حكما وجوبيا لتدل عليه بفعل. وعلى هذا الأساس فيكون المراد من الرجحان خصوص الرجحان
الإثباتي.
إثباتا ما عندنا وجوب في الشريعة ثبت بمجرد الفعل الصادر من المعصوم.
يعني
عم نقول هيك إنه إثباتا ما في.
عم نقول
الفعل، ما أنا قلت الفعل بما هو له الاقتضاء للدلالة على الرجحان مطلقا. لا يعين لا رجحان الوجوب ولا رجحانا، يعني رجحانا بنحو الوجوب ولا رجحانا بنحو الاستحباب. لكن الرجوع إلى الواقع العملي يثبت أن كل واجب في الشريعة فعليه نص، فعليه لسان ناطق.
هل تعمل مصادر على المطلوب؟
لا، ما هي مش محل خلاف حتى نقول مصادر على المطلوب. عم نقول عادة، بحسب العادة، الرجحان المستفاد من الفعل هو رجحان الاستحباب. ليش؟ لأنه من تتبع ديدان الشارع، لا من تتبع ديدان الشارع، الشارع المقدس لم يعتمد في وجوباته على غير على الأدلة الصحيحة.
والحرمات نصها،
ما
اعتمد على الطرق يعني. ومش قايل عنه للشريعة، هذا أصل البحث أصلاً.
لا شك ولا أنا اللي عم بقوله شيخنا إنه لا شك ولا ريب في إنه الاستقراء هنا يعطي اطمئنانا. إنه ما في فعل واجب عادة الشريعة، يعني كأنه بدي حاول أسأل هالسؤال أو أثير هالبحث، إنه هل يعد الاقتصار على الدليل الصامت في مقام بيان المهمات الأغراض المهمة كالوجوب والتحريم، هل يعد تقصيرا في البيان أو لا يعد تقصيرا؟ باعتبار إنه لو استفيد الرجحان من الفعل فهو الرجحان المجمل الذي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فالاكتفاء في مقام البيان بمجرد دلالة الفعل قد يقال إنه يعد تقصيرا في البيان.
ها؟
وبالتالي نقطة من الغرب.
يعني كون إنه في احتمالان بكافي إنه مبهم عند المكلف.
فليكن. بس إنه عم.
يربك أصلا المكلف إنه بالوجوب.
على كل حال هذه إثارة في البحث. المصنف ما ذكرها بس إنه هناك مجال للتأمل فيه. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الحالة اللي وصلنا للحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون الفعل الصادر أيضا غير مقترن. هلا يعني بالحالات اللي عم نمشي فيهم بالتدرج نحن عم نحاول ننفي ما ذكرنا، هي خالية من كل ما تقدم. لا هناك قرينة على كونه تعليميا، ولا يوجد احتمال معتد به على الاختصاص، وليس أمرا عباديا. شو يعني ليس أمرا عباديا؟ يعني ليس فعلا من الأفعال التي ثمة أبواب مختصة في الشريعة لها تعرف بأبواب العبادة. لكن مع ذلك لم يكن لهذا الفعل منشأ عقلائي متعارض. بمعنى أن هذا الفعل ليس مما تعارف العقلاء على عمله بما هم عقلاء،
فما عاش في منشأ.
فحينئذ يقال فهذا الفعل لا يكون الدافع له عند المعصوم عليه السلام إلا التعبد. مثلا الآن نحن رأينا المعصوم يتوضأ، ثم رأيناه يصب الماء في كفه الأيمن ثم ينقله إلى الأيسر ثم يغسل يده اليمنى بالأيسر. يعني إجا بدل ما يصب الماء بده يغسل إيده اليمين، بدل ما يصب الماء بإيده الشمال بكفه اليسرى ويغسل بها مباشرة، صبه في اليمين ثم نقله إلى اليسار ثم غسل به. العقلاء لا يفعلون ذلك عادة،
يأخذ بالشمال.
إذن هذا الفعل ليس له منشأ عقلائي متعارف. أو مثلا رأيناه كلما أراد الدخول إلى المسجد قدم رجله اليمنى، كلما أراد الدخول إلى الحمام قدم الرجل اليسرى، وما إلى ذلك من الأمثلة. هلا في بعض الأمثلة فيها نقاش، مثلا مثل ابدأ بالملح واختم، إنه أن يبدأ طعامه بالملح ويختم بالملح. العقلاء الناس يعني هلا شوف غير المتشرعة اللي بيعرفوا بالمستحبات ما بيعملوا، ما ببلشوا بالملح وبيخلصوا بالملح. وبعد يمكن ما بعرف إذا الدراسات أثبتت إنه له أثر صحي، يعني الدراسات العلمية. هلا بالرواية وارد، بالرواية وارد إنه فإنه شفاء من 70 داء، بس إنه بغير الرواية يعني بتشوف الناس ما بتقعد، يعني بقعد مثلا مع أهلي أو بتعمي أو حدا يعني ما ببلشوا بال
مش ملح الطاولة.
هلا هذه عادة نسوانية يعني، هذا شو اسمه، هذه في عداء قديم بين المرأة وصحن الملح. عم حاول بعمل بروفا طيب على كل حال. فإذا مثل هذه الأفعال تلفت النظر أنه لماذا يفعلها. نحن العقلاء بما يعني بنكاتنا العقلائية بممارساتنا العقلائية الاعتيادية لا نفعل مثل هذا. فهذا الفعل لا منشأ له حينئذ إلا التعبد. حينئذ يستفاد من هذا الفعل الرجحة، صحيح مش أمر عبادي، وهو قد يقع هذا الفعل في حد ذاته قد يقع على وجه الإباحة، لكن فعل المعصوم له حيث لم يكن له منشأ عقلائي إنه فحينئذ يستفاد من هون الرجحة.
بس بدي يتكرر منه ولا من مرة
تقوى دلالته على الرجحان بتكرار صدوره من الإمام أو بمواظبة الإمام عليه.
مش بلا شفنا مرة مثلا فات باليمن يمكن ما ينعقدش ولا
دلالة. ممكن
يفوت باليمن.
صحيح مثلا مثل هون إنه دخل مرة المسجد برجله اليمنى أصلا قد لا يلفت النظر. وإن كان في هذه الحالة، في هذه الحالة القدر المتيقن الذي يثبت هو الجواز، إنه يجوز أن تدخل المسجد، يجوز أن تدخل المسجد برجلك، فله دلالة على الحكم الشرعي.
لا يحرم
على الجواز الأعم، الأعم من الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والوجوب. صدور الفعل مرة في هذه الحالة يدل على مطلق الجواز بهذا المعنى الذي قلنا هو أعم من المعنى الأعم الذي تقدم امبارح ذكرنا، إنه ممكن يكون دخل برجله اليمنى من باب أن هذا واجب أو من باب أن هذا مستحب أو أنه هكذا مباح، فصار على سجيته وسأبت إنه الخطوة الأخيرة كانت برجله اليمنى. فهمنا
شيء قاعد إنه كل ما يحاول معصوم هو السحابة بيبيه
بيسحب. لا ما في قاعد. هلا حنذكر الحالة الخامسة، حنذكر الحالة الخامسة الرابعة ولا الخامسة؟ الحالة الخامسة أن لا يكون الفعل الصادر من المعصوم مقرونا بشيء مما ذكر. لا قرينة على التعليمية، لا احتمال الاختصاص، لا فعل عبادي
ولا غير عبادي
ولا أمر تعبدي. من الأفعال التي يفعلها العقلاء عادة لا شك ولا ريب في أنه يستفاد حينئذ مجرد الجواز، يستفاد مجرد الجواز ولا يستفاد أزيد من ذلك، يعني لا يستفاد الرجحان، يستفاد مجرد الجواز. هلا مجرد الجواز شو يعني؟
يعني
مجرد الجواز يعني في مقابل المرجوحية أو لا، الإباحة بالمعنى الأخص بحسب الظاهر أنه تحتمل، يحتمل الفعل حينئذ أيضا الوجوب ويحتمل الاستحباب ويحتمل الإباحة، لكن حتى تعين أحدها ما بكفي مجرد الفعل لوحده، بصير بدك تضم مثلا أمور أمورا أخرى كالتكرار والمواظبة.
الإباحة بالمعنى العام،
الإباحة بالمعنى الثالث
الأخص،
مش اللي باح بالمعنى العام. هي امبارح نحن شو ذكرنا؟ قلنا في ثلاث معاني للإباحة.
الأخص
الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي في مقابل الأربعة. الإباحة بالمعنى العام اللي هي في مقابل الوجوب والحرمة. وتشمل الاستحباب والكراهة. الإباحة بهذا المعنى الثالث الذي نتحدث عنه كل ما ليس بحرام.
يشمل المكروه.
كل ما ليس بحرام. فيشمل المكروه، بس المكروه لا حنأجله،
لأنه حنحكي فيه يصدر المكروه يعني
حنحكي. إذن هذه هي الحالات الخمس التي ذكرها المصنف. نلاحظ أن مسار دلالة الفعل على الحكم الشرعي هو دائما بحسب الحالات الخمس التي ذكرناها، هو دائما يعني يدور بين الواجب والمستحب والمباح. لكن هل له دلالة أخرى في مسار الوجوب والكراهة، عفوا الحرمة والكراهة؟ يعني احنا فينا نستفيد من هذا الفعل في مجال، في دائرة الوجوب والاستحباب والإباحة، هل لنا أن نستفيد من هذا الفعل بمجرده أيضا في دائرة الحرمة والكراهة؟ يعني هل يستفاد من الفعل عدم الحرمة؟ هل يستفاد من الفعل عدم الكراهة؟ هل عدم الحرمة وعدم الكراهة يكونان من مداليل فعل المعصوم أيضا، كما أن الوجوب والاستحباب والإباحة قد تكون من مداليل فعله عليه السلام أو لا؟
عدم الحرمة مش واضحة
لا، يعني بس أنا عم بطرح السؤال، مش ضروري يكون الجواب مش واضح يعني.
الجواب
لا شك ولا ريب في أنه يستفاد عدم الحرمة. إذ هذا هو المدلول الالتزامي بل المطابقي لكون الفعلي يثبت الجواز. كيف نحكم بالجواز في موردين؟ في موردين يحتمل فيه الحرمة. هذا واضح يعني. لسان الجواز ما هو؟ أنه هذا ليس محرم. وطأ هلا ليش عم ليش واضح إنه بمقتضى العصمة نحن؟ هو أصلاً استدلال بالفعل بمقتضى عصمة الإمام. هل نستطيع أن ننفي الكراهة؟ هل عدم الكراهة من مداليل فعله عليه السلام أو لا؟ يقول المصنف هذا يرتبط ببحث كلامي. بحث العلماء في علم الكلام أن المعصوم عليه السلام هل يجوز منه أن يرتكب خلاف الأولى أم لا؟ فهنا آراء ثلاثة. الرأي الأول أنه يجوز منه ارتكاب خلاف الأولى مطلقا.
مطلق معصوم.
ايه واضح صح. مطلق
المعصوم. بحث 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 كلام مش فتوى كلامي.
بدعوى أن العصمة إنما تقتضي عدم الوقوع في الحرام ولا تقتضي أزيد من ذلك. طبعا هذا البحث له مجال يعني، يعني ما حأوصل لنتيجة يعني. مثلا لنفترض وإن كانوا نفسا واحدة، لكن إحنا عنا ممكن بدي أشوف بس يعني بنحاول نثير البحث إنه بين بين المعصوم الذي هو مبلغ للوحي وبين المعصوم الذي هو حافظ للوحي. شيلنا من المقام الإثبات، ها؟ وظيفة إبلاغ الوحي، وظيفة إبلاغ الوحي وظيفة حفظ الوحي، هل يتطلبان عصمة بنفس المقدار والمستوى؟ هيك ينبغي أن يكون البحث بصرف النظر عن ذهب بعض أهل الغلو إلى ذلك. الغلو يعني من طيب كيف ما كان. المهم، فإذا هذا البحث يعني له مجال، بس هذا العمل. إذا هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يجوز، أنه أستغفر الله، أنه لا يجوز ارتكاب المعصوم لخلاف الأولى مطلقا، أصلا لا يصدر منه خلاف الأولى.
ولا بس أصلا ممكن هذه النظريات تختلف حسب نوعية المعصوم.
إيه ممكن، يعني مثلا هلا العصمة التي في، لنفترض العصمة التي في النبي يونس عليه السلام نفس مستوى العصمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بدنا نبحث البحث هيك إنه بحث عام.
محمد والله قبل النبي عندناش مشكلة، المشكلة بعدنا. قبل النبي
عصمة. إذا ما صدق يعني صراحة إنه ما عملش
بعمل. أنت بتقول جائز على.
عشت في إمام.
ممكن.
بس صراحة. قال إنه الرجل مكروه. شيخ علي قال إنه الرجل مكروه.
كيف؟
إحنا إياه هذا البحث قبل النبي أكثر.
على كل حال معمول أني بس يعني هذا البحث له جوانب، له جوانب متعددة. ما بدنا ناخذ أخذ المسلمة.
أبي
أعرف.
هلا مثلا طبعا خاصة فينا نضيف خصوصية إنه نحن ما عم نحكي عن يعني عن ارتكاب خلاف الأولى مثلا والله بحيث يصبح ديدنا له. مثلا عم نفرض ارتكاب خلاف الأولى ربما لحكمة. أن يبين أن هذا ليس واجب أو ليس حرام. وإن كان هذه الحالة أنه أن يرتكب خلاف الأولى حينئذ لا يصدق عليه أن يرتكب خلاف الأولى إذا في حكمة قاهرة، بصير في مثل التزاحم بين الحكمة بصير هو الأولى. هذه مفروض نستبعدها يعني. يعني مش الحكي، الحكي مش عن هذه الأزمة
يعني بحالة طبيعية
أنه ارتكب المكروه مرة واحدة مثلا في حياتي يجوز ذلك أو لا؟ طب إذا هذا القول يقول أستغفر الله العلي العظيم لا يجوز ذلك مطلق. طيب القول الرأي الثالث التفصيل بين المواظبة فلا تجوز وبين الفعل القليل أو مجرد الفعل فيجوز. يعني أنه مقتضى العصمة أن لا يواظب على ترك المكروه. مقتضى العصمة هي هون الكلام في دائرة العصمة بالحقيقة، البحث بحثا عن دائرة العصمة، هذا من فروع مباحث العصمة. وشوف يعني هون بتبين حاجة ل يعني التوسعة في بحوث علم الكلام والعدم الاقتصار على والله مثلا مش بس اللغة القديمة، على على كتب الكلام القديمة لازم بحث ينفتح باب أكثر منها. ولو أن الأصوليين دخلوا بالذهنية الأصولية إلى مباحث الكلام مثلا لا عملوا عمايل كيف ما كان، يمكن تكون عمايل منيحة يمكن مش منيحة ما بقى. فالبحث بحثا في الحقيقة في حدود دائرة عصمته عليه السلام.
خير الأمور
أصلا. طيب على هذه الآراء تبتني المسألة. الآن من يبني على عدم الجواز مطلقا؟
بس في سؤال أنتم، هل نحن عم نحكي المكروه وعدم ترك الأولى أو ترك الأولى هنا بزيادة نفس الشيء ما فرق بينهم؟
يعني لا شك ولا ريب في أن المكروه خلاف الأولى، وإن كان عنوان خلاف الأولى أعم من المكروه. عنوان خلاف الأولى أعم من المكروه، وعليه تحمل يعني معاصي الأنبياء التي تسمى في القرآن معاصي، هي خلاف الأولى وقد لا تكون مكروهة.
هذه المقصود يعني أصدق نحن هلا القول الثاني حتى اللي بينفي مكروه بنعرف هل بينفي كمان ترك الأولى ولا بينفي.
يعني اللي عم نقوله إنه المكروه لا شك ولا ريب في أنه من مصادق ترك الأولى. هلا نعم بتقلي أنتم كلامكم إنه هو أوضح مصادق ترك الأولى، اللي مفروض يكون في اتفاق. يعني ليس كل من قال بجواز ترك الأولى ربما يكون قائلا بجواز فعل المكروه.
حتى هذا العنوان
يعني أنا يعني ممكن أقول إنه النبي يمكن أن يرتكب خلاف الأول، لكن لا يجوز أن يفعل المكروه. ممكن إجمع بيننا. نعم المصنف ما فتح البحث يعني عم بيقول إنه البحث كلامي يبتني على هذه طيب بس خلينا نستنتج
حس في الوقت مع الشحالة
بس خلينا نستنتج أحسن من نفسك الخلاف الأولى وتروح الفضيلة طيب أن من يبني على الرأي الأول وهو عدم جواز ارتكاب خلاف الأولى الأول شو كان من يبني على جواز ارتكاب خلاف الأولى فلا يثبت عنده دلالة حينئذ على نفي المكروه إذ هذا فعلا يحتمل أن يكون مكروها ويحتمل غيره غير ذلك. طيب من بنى على عدم الجواز مطلقا وهو الرأي الصحيح القويم عند طيب فينعقد حينئذ لفعله عليه السلام دلالة على نفي الكراهة قطعا، إذ هو لا يرتكب الكراهة فالفعل الذي صدر منه حيث صدر فليس بمكروه.
الرأي الأول ما عدم الكراهة على بعض الأقوال مش على كل الأفعال، على بعض الأفعال لأنه في عنا أفعال هنا مثل ظاهر بالعبادة لا تقل على
راشد الإنسان يمكن واحد
ايه واضح
مش على كل
طيب أما على الرأي الثالث فحينئذ نفصل بين المواظبة وعدم المواظبة. مجرد صدور الفعل لا يدل على الكراهة، المواظبة تدل على الكراهة يدل على عدم هذا تمام الكلام في هذه الحالات التي ذكرها المصنف. هل المصنف بعد هيك يعقد تنبيها يأتي الكلام فيه إن شاء الله. الله على محمد
الله فيسح يقول لك
هو الصحيح عندهم عش كمل عنده يعني عندنا حضرت